بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل تزكية الأنفس مهمة الرسل التي بعثوا لها، وقد حرص أبونا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل من يقوم بهذه المهمة العظيمة في ذريتهم، حين قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكان هذا الدعاء محققا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، فمن الله على المؤمنين بذلك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والتزكية قرينة التعليم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مهمته أن يعلم الكتاب أي القرآن والسنة، ويزكي القلوب حتى تأتمر بأمر الكتاب والسنة، وحتى تكون أوامر الكتاب والسنة سلوكا في أخلاق الناس وأعمالا في واقعهم، ولا تكون نظريات مجردة في كثير من النظريات الفلسفية التي لم تخرج عن إطار التنظير ولم يكن لها وجود ولا حياة في واقع الناس ولا تأثير. وقد أقسم الله تبارك وتعالى على ارتباط الفلاح بزكاة النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأخبر الله تبارك وتعالى أن التزكية فضل منه، وأن الشيطان يحاول أن يحول بين الناس وبينها. ولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. والتزكية مشتقة من الزكاة، والزكاة في اللغة تطلق على معنيين، يقال زكى الزرع إذا خلص من الشوائب والدغل، ويقال زكى الزرع إذا نما. التزكية تفيد خلو القلوب من الأمراض، وخلو النفوس من أمراضها، وتفيد كذلك نموها بالصالح، وتبديلها سيئة الأخلاق بحسنها. وهذا المعنى اللغوي هو المعنى الشرعي. التزكية في اللغة هي تطهير النفوس والقلوب من المعاصي والآثام، وتعميرها بأنواع البر كلها. وهذه التزكية لا بد منها، ولا بد من مجاهدة النفس على تحصيلها. الإنسان إذا لم يزكي نفسه كان من أمثال اليهود الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. حين يكون العلم بلا تزكية يكون صاحبه كمثل الحمار أو كمثل الكلب. واتلع عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذه التزكية هي حمل النفس من مرحلة الأمارة إلى مرحلة اللوامة إلى مرحلة المطمئنة. فالنفس وصفت في القرآن بثلاثة أوصاف: بالأمارة ما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وباللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وبالمطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه أحوال للنفس وليست نفوسا، ليس معناه أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، وإنما معناه أن نفس الإنسان تتقلب بين هذه الأحوال، فتكون تارة أمارة بالسوء يغلب عليه الشر والغفلة، وتارة تكون لوامة تفعل الشر لكن تلوم عليه وفيها بقية حياة وبقية نهي، وتارة تكون مطمئنة تكره صاحبها الشر. وهذه النفس الكاملة صاحبها يكره الناس الشر ويطمئن إلى طاعة الله تعالى، وقد حبب إليه الإيمان وزين في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. فهذه النفس هي النفس المطمئنة التي تسلم عند لقاء الله تعالى وتنادى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالنفس الأمارة هي نفس الفاسق والفاجر، والنفس اللوامة نفس فيها إيمان وفسوق، ففيها فسوق حين عملت المعصية، وفيها إيمان حين لامت على المعصية، ذلك دليل على بقاء الحياة فيها، وهي على خطر. إن غلب إيمانها فسوقها نجت، وإن غلب فسوقها إيمانها هلكت. والنفس المطمئنة غلب عليها الخير وغلب عليها التعلق بطاعة الله تعالى، وصار هواها تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نفس المؤمن الصالح الناجية. وهذه التقسيمة للنفس غريب منها تقسيمة القلب إلى ميت ومريض وصحيح. فالقلب الميت هو قلب الكافر والمنافق، والقلب المريض هو قلب الفاسق، والقلب الصحيح هو قلب المؤمن، والقلب المؤمن الصالح. وهذه التقسيمة ذكرت في كتاب الله تعالى، ووصفت القلوب بالحياة وبالإخبات وبالإنابة وبالخشية، وكلها صفات حميدة لقلب المؤمن. ووصفت بالمرض، وتلك صفة للمنافقين والفاسقين. فالمرض قسمان: مرض شبهة وهو مرض نفاق، ومرض شهوة وهو مرض فسق. ووصفت بالموت، نسأل الله العافية، وبالختم والطبع، وهذه صفات القلب الكافر. وبحسب هذه القلوب يكون التعاطي مع الأوامر والنواهي، بحسب حال القلوب يكون التعاطي مع الأوامر والنواهي، ويكون التعاطي كذلك مع الفتن افتتانا بها وسلامة منها، نسأل الله العافية. أهم هذه الأوصاف أنها تطمئن لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالقلوب الحية والنفوس المطمئنة إذا ذكر الله اطمأنت واستقرت وفرحت وأنست واستبشرت، لأنها تعرف من ذكر وتجله وتحبه وتعظمه. فحين يذكر تذكر الجلال والكمال والعظمة والبهاء، فتطمئن لهذا المذكور جل جلاله، لأنها تعرف من ذكر. وفي المقابل القلوب الميتة والمريضة إذا ذكر الله لا تستقر، بل وصفها الله تعالى بعكس الاطمئنان وهو الاشمئزاز. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اشمئزت معناه ارتفعت ونفرت واستوحشت. فالقلوب الميتة والقلوب المريضة لا تطمئن لذكر الله تعالى ولا ترتاح له. أما المؤمنون فيذكرون الله فتطمئن قلوبهم لذكر الله تعالى وتستأنس به وترتاح له. وهذا مقياس ينبغي أن ننظر فيه، أن نقيس به قلوبنا، وأن نعرف هل هي قلوب تطمئن للذكر أو تفر منه، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. الطمأنينة قريبة من اللين الذي وصفت به هذه القلوب في موطن آخر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي المقابل ذكرت القلوب التي طال عليها الأمد بالقسوة عند ذكر الله تعالى. وقد حذر الله المؤمنين من أن يكونوا كأهل الكتاب في ذلك، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه التزكية لها وسائل كثيرة، من أهمها الدعاء، وأن يسأل الإنسان الله عز وجل أن يزكي نفسه. الله هو الذي يزكي، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الله يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. إنسان ينبغي أن يتعرض لفضل الله وأن يسأله أن يزكي نفسه وأن يؤتيها تقواها. ومن أسبابه كذلك الارتباط بالقرآن تلاوة وتدبرا وتذكرا، وأن يكون في القرآن هو الذي يزكي هذه النفوس والذي يشفي أسقامها وأدواءها. وقد أنزل الله تعالى الشفاء لما في الصدور: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد ضرب الله المثل للقرآن كثيرا بالماء، فالماء من خصائصه أنه يطهر وينظف ويحيي وينعش. وكذلك القرآن يطهر القلوب والنفوس من الأنجاس والأرجاس المعنوية ويملؤها بأضداد ذلك من معرفة الله تعالى وخشيته ومحبته والتوكل عليه وإرادة وجهه. فهذا المثل المائي مضروب للقرآن كثيرا، ومنه قول الله تعالى حين قال: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر يحيي القلوب بعد موتها بالقرآن. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأحوال الثلاثة في سورة الحج، وذكر أن القلوب تتعاطى مع الفتن بحسب هذه الأحوال. فقال جل من قائل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر جل وعلا أن القلوب المريضة وهي قلوب المنافقين والعاصين، والقلوب القاسية وهي قلوب الكافرين، حين تنزل الفتن تصطادها وتجتالها لأنها ليست محصنة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، أحد الأقسام، والقاسية قلوبهم هذا القسم الآخر. وعلق الله عز وجل بقوله: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فحين تنزل الفتن يكون الظالمون في شق والحق في شق، يكون الظالمون في شق والهدى في شق، ويكون الظالمون في شق والصراط المستقيم في شق، فيتبعون السبل فتتفرق بهم عن سبيل الله. وأما القلب القلوب الصالحة المنيبة، فذكر الله تعالى حالها في قوله: وليعلم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي تسكن له قلوبهم وتطمئن له وتخضع له. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ففي الوقت الذي تشتال الفتن القلوب المريضة والقاسية فتذهب بها في شقاق بعيد، تهتدي القلوب المؤمنة والقلوب المخبتة والقلوب المطمئنة والمستقيمة، فتهتدي إلى الصراط المستقيم وتنجو من اتباع السبل. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا أمر ينبغي أن نعلمه، وأن نعلم أن القلوب تتعاطى مع الفتن بحسب سلامتها ومناعتها وحسب صدائها وصقلها. ولذلك نحرص على سلامة قلوبنا وعلى طهارتها لننجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولنكون من الذين يبشرون، أمر الله تعالى ببشارتهم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والقلب المطمئن لذكر الله والنفس المطمئنة موصوفة بالقرآن أوصاف موصوفة في القرآن بأوصاف كثيرة. فهذه الطمأنينة وهذا اللين من أعراضهما أن يذوق الإنسان طعم الإيمان ويجد لذته وحلاوته. والإيمان له طعم وله لذة وله حلاوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وقال: إذا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا، ورضي بالله ربا الرضا عمل قلبي ولا يصدر إلا عن المعرفة. فما عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته ولا رضي به ربا رضا كاملا، وما عرف دينه بالبرهان وأيقن به رضي بدينه، وما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به رضي به رسولا. وهذا الرضا يوجب سكينة وحلاوة ولذة لا يعادلها شيء، وهي الحياة الحقيقية التي قال الله تعالى فيها: فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وقال فيها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وهي الحياة التي عاشها الصالحون في كل زمان ومكان، فأذاقوا طعم الإيمان وأنسوا به واستبدلوه بغيره، واستعذبوا في سبيله كل بلاء وكل شدة. وأقوال السلف فيها معروفة كثيرة. كان ابن تيمية يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول: إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، نعيم معرفة الله تعالى ومناجاته وذكره. وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وكانوا يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها معرفة الله تعالى. وكانوا يقولون معبرين عن حال الأنس بالله تعالى في شوف الليل: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ذكر الله تعالى في سورة إبراهيم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بغديها فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى قوله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه الأمثلة كثيرة في ضرب القرآن مثل للقرآن بالماء. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وفي الحديث المزوري: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أي مطرها. فالقرآن إذا أمطر القلوب طهرت من الرجس وأنبتت الخير الكثير. ولذلك علينا أن نرتبط بالقرآن لا سيما في أوقات الخلوات وأوقات هدوء النفس وراحة البال، ونكون من القانتين بهذا القرآن التالي له: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بهذه التزكية كذلك العبادة بصفة عامة، فالمسلم ينبغي أن يكون له قدر من العبادة لا يخل به من صيام وقيام وتلاوة وذكر. فالعبادة تطهر النفس وتكسر السيئات وتحيي القلب. وكلما ازداد الإنسان عبادة ومجاهدة كلما هداه الله سواء السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الإنسان إذا عمل الهدى زاده الله هدى، وإذا جاهد في سبيل الهدى زاده الله هدى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الهداية بقدر المجاهدة، فبقدر ما يجاهد الإنسان يهديه الله تعالى. ومن أسباب هذه التزكية كذلك محاسبة النفس، وأن يكون الإنسان وقت يحاسب نفسه حسابا صادقا لا يكذب عليها ولا يخدعها ولا يغشها، ويعرضها على كتاب الله تعالى وعلى السير عباد الله الصالحين، ويعلم أين هذه النفس من هذه الأخلاق التي دعا إليها القرآن ووصف بها الصالحين عباده. والمحاسبة تذهب غرور النفس وزهوها وعجبها، وتريد الإنسان الإشفاق عليها والخوف عليها. ذلك أصل كل خير. فأصل الخير أن يرى الإنسان عيوبه ولا يحجب عنها. من أسباب هذه التزكية كذلك التفكر في ملكوت الله تعالى، وهذا من أعظم أسباب صلاح القلوب والنفوس. فإن التفكر يحيي القلب ويثير الذكر. فالمتفكر في ملكوت الله تعالى يذكر الله عز وجل، والتفكر والذكر يحييان القلب. كثيرا ما يربط القرآن بينهما يقرن القرآن بينهما، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالتفكر يثمر الذكر، والذكر يحيي القلب من أجل التفكر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والقرآن مليء بالدعوة للتفكر والتأمل والنظر، ويخاطب أولي الألباب والذين يعقلون والذين يفقهون والذين يبصرون. وهذه العبادة للأسف غائبة في حياة الناس، ونحن اليوم آتانا الله عز وجل من وسائل التفكير وفتح لنا من أسرار المخلوقات، نرى من بدائع صنع الله تعالى فيها ما لم يره الكثيرون قبلنا. ينبغي أن نتفكر في ملكوت الله تعالى، وأن نتفاعل مع تصريف الملكوت، ونسبح المصرف كلما رأيناه يصرف كونه وملكوته جل وجلاله. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من أسباب التزكية زيارة القبور وتذكر الآخرة، فإن الغفلة عن الآخرة تورث قسوة القلب ورعونة النفس. وإذا تذكر الإنسان الآخرة ذهب عنه الكبر والغرور، وتذكر ضعفه وفقره يعود إلى الله ويجرد من كل ما لديه. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها لأنها تذكركم الآخرة. والإنسان ينبغي أن لا يغفل عن الآخرة، فمن غفل عن شيء نسيه، وإذا نسيه لم يعمله، وهو لا بد أن يصير لها. من أسباب التزكية البعد عن الذنوب، فالذنوب تغلم القلوب وتميتها، وتجعل عليها الران الذي يحول بينها وبين معرفة الله في الدنيا ورؤيته في الآخرة، وخطرها عظيم. وقد قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذنوب تحجب القلوب عن الله معرفة في الدنيا ورؤية في الآخرة، ولذلك المسلم يحذر من الذنوب ومن آثارها. وإذا استزله الشيطان بادر بغسل تلك الذنوب حتى لا يتكامل الظلام على قلبه وتصيبه غشاوة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشبها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مبادا كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. والذنوب إذا تكاثرت ألمت القلب وضربت عليه الحجاب، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. والمسلم يخاف من الذنوب، وهنالك ذنوب أشد تأثيرا على القلب وعلى النفس من غيرها. من أعظم الذنوب التي يستغفرها الناس ولها أثر بالغ على القلب والنفس، عافانا الله وتاب علينا وغفر لنا، إطلاق البصر، فإنه يشتت القلب ويذهب به عن التفكر وعن الإخبات. ولذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم، فغضوا أبصارهم أزكى لهم وأطهر وأقدس. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله.